بنتكلم في سلسلة نماذجية القرآن. النهاردة الجلسة أو الحلقة 18 ضمن هذه السلسلة اللي من خلالها بنحاول إن احنا نلقي الضوء على الأسلوب القرآني اللي هو إقامة نماذج حية لما يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ننظر إليه كنظرة شاملة نقتدي بها، سواء كان نموذج اقتداء أو في المقابل نموذج تنفير. كلمنا في النماذج اللي فاتت عن شخصيات حقيقية رب العالمين سبحانه وتعالى من خلالها أقام مثل أو نموذج لمن يريد أن يقتدي أو لمن يريد أن ينفره من هذا النموذج البشري. النهاردة معنا نموذج اعتباري، يعني ما نقدرش نقول إن في شخص حقيقي أو إنسان مسمى بهذا الاسم، لكن هي مجموعة من الصفات اللي لو اجتمعت في شخص معين أدت به إلى أن يكون ممن صدق فيهم هذا المثال أو صدق فيهم هذا النموذج. معانا النهاردة شخصية أو نموذج عباد الرحمن، نموذج عباد الرحمن اللي ختمت به سورة الفرقان. وهذا النموذج زي ما بنقول نموذج اعتباري، يعني فيش مجموعة من الأشخاص كده أسماءهم أو أعيانهم اسمهم عباد الرحمن يا عبد الرحمن، لا ده هو المقصد به هذا هذه المجموعة من الصفات لو اجتمعت في إنسان، لو اجتمعت في مجموعة من البشر واستطاعوا أن يحققوا هذا المثال القرآني انطبق عليهم ما ينطبق عليه هذا النموذج. لكن قبل ما نتكلم عن نموذج عباد الرحمن اللي في سورة الفرقان، لازم برضو يبقى فيه إلقاء ضوء في الأول على بداية السورة، لأن الموضوع مش بمعزل عن التفسير. سورة الفرقان من السور المكية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيستعرض فيها بشكل مكثف جدا مجموعة من شبهات المشركين، كلام المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين. ولذلك لما تيجي تقرأ سورة الفرقان هتلاقي كلمة وقالوا بتتكرر فيها. الأول واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا. هتبدأ بقى مقولات الذين كفروا، مقولات الكافرين. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. يبقى ده مقولة، ده إفك، بيقولوا إن الدين ده أو هذا الشرع ده مجرد إفك افتراء محمد صلى الله عليه وسلم، افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. واتضح قبل كده أنهم كانوا بيقولوا إن في واحد أعجمي بيعلمه، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فبيقولوا إن ده إفك هو مخترعه وإن هو بيدعيه وإن في حد بيعينه عليه. يبقى ده القول الأول. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. أدي قول تاني أو ادعاء تاني أو شبهة أخرى من شبهات المشركين. وربنا بيرد في بعض هذه الشبهات، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الشبهة التانية فقد جاءوا ظلما وزورا. هل سكتوا؟ لا، يستمر القول، تستمر الشبهات. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا نزل عليه الملائكة، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة. يبقى شبهة باكج كده على بعضها، عمالين يعني بيتكلموا على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عدم يعني وجود في ادعائهم معجزة عينية ظاهرة يجي معاه ملك مثلا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وبعدين إزاي بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يعني المفروض أنه يكون مختلف عننا، المفروض أنه يكون بنام رسول، يعني يبقى له خصائص مخالفة للبشرية، هكذا زعموا. أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون، شبهة أخيرة بقى، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يبقى مجموعة من الشبهات، مجموعة من الكلام أغلبه كان عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أفعال منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، زي الادعاء، زي الكذب، زي اكتتاب الأساطير، زي إن هو مسحور، حاجات يعني خاصة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يتكلموا. بس هنلاقي زي ما بنقول العامل المشترك كلمة قالوا أو قال أو تكرار معنى القول. الرد على الشبهة دي اتقال في طيات السورة، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هتلاقي كلام، وبعد كده هتلاقي كلام برضو يتكرر منهم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، فقد لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هتلاقي قول برضو بيتحدثوا وبيتعاملوا من منطلق برضو للادعاءات والشبهات المستمرة. عشان ما نطولش في الجزء ده، وهو زي ما ربنا قال في نفس السورة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال وما ما ضربوا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فقضية الشبهات وقضية ادعاء المشركين ادعاءات على النبي صلى الله عليه وسلم أو على دينه أو على الشرع التي جاء بها، ده أمر متكرر، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن رد عليه بكذا طريقة، مش موضوعنا دلوقتي. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده بالتفصيل عن سورة الفرقان في سلسلة أخرى، ممكن أحاول أحط روابطها في التعليقات لو حد عايز يستزيد يعني من كلامهم وردود عليه. لكن نيجي للنقطة بقى اللي احنا معانا النهاردة، اللي هي نقطة الرد العملي على الادعاءات أو على انتقاص المشركين وأهل الباطل من هذا الدين ومن هذه الملة ومن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو خاتمة السورة، اللي هو إقامة النموذج العملي لمن يقال عنهم أو يصح أن يقال عنهم أنهم أتباع هذا الدين أو أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو تقدر تقول أنه من أبلغ الردود على أهل الباطل في كل زمان ومكان. الرد العملي، الرد اللي من خلاله يقدر من يريد أن يتعرف على هذا الدين أن ينظر إلى النموذج العملي لمن اتبعوا هذا الدين، اللي هو للأسف أكتر رد إحنا ما بنعنيش بيه. عندنا كتير جدا من الردود وكتب ومتابعات، ده مطلوب، يعني مطلوب إن الناس يعني ترد وإن الناس تفند الشبهات، وربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك في كتابه، وعلمنا ذلك في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أفعال الصالحين في كل زمان ومكان. لكن كتير مننا بيستصعب الجانب الثاني من الرد على هذه الدعاءات وعلى هذه الانتقاصات من هذا الدين، وهو جانب الرد العملي، إقامة نموذج حياتي لأتباع هذا الدين، اللي هو يعني لما نيجي نشوف السورة في سياقها هنلاقي أغلب السورة زي ما قلنا كلام المشركين ورد عليه أو حتى ترهيبهم أو كلام عن الدار الآخرة في سورة الفرقان. لكن يجي في معرض الكلام في آخر السورة نموذج عملي. طب ليه؟ هو ده اللي أنا بتكلم فيه، إن أحيانا كثيرة جدا بيكون أبلغ رد على الشبهة إن أنت واقعك يخالف هذا الادعاء. لما النهاردة يجي مثلا كلام كثير جدا على إن هذا الدين بيجعل أتباعه متخلفين ويعني في أسوأ حال وفي أبعد، طبعا ده كلام باطل والدين ما بيدعوش لذلك، وأي ادعاء إن هذا الدين بيدعو للتخلف أو بيدعو للقعود عن العمل والقعود عن الحق والقعود عن ما معالي الأمور فده كلام فارغ مش موجود، واللي بيدعيه مردود عليه بالقول. بس ليه مفيش رد عملي على هذا الكلام من خلال إقامة النموذج الصالح الذي إذا رؤي في الناس علموا أن هذا الدين هو من دفعهم لذلك، اللي هو أن يكون الواقع الإسلامي أو الواقع الحياتي للمسلمين أو لأتباع هذا الدين معبر بدعوة الحال أكثر من دعوة المقال. هنعرف نتكلم بدعوة المقال كويس جدا، نقدر نتكلم وندعو ونكتب وده مطلوب زي ما قلنا، ما بنقللش منه وما نسفه، ما ينفعش يسفه منه لأنه لازم يعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال أنا من المسلمين، يعني قال، القول ده مطلوب جدا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالتقليل برضو، يعني في ناس كتير لما مثلا بتتكلم على مسألة الدعوة بالحال والدعوة من خلال الأخلاق والدعوة من خلال العمل ومن خلال إقامة النموذج الصالح بيسفهوا أو بيقللوا من فكرة الدعوة بالمقال، وده خطأ شديد جدا، دعوة بالقول يعني، لأن القول ده مطلوب ومأمور به، وما يعني ما ينفعش أبدا يهوم منه أو يسفه منه. الناس هتعرف منين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي في الناس وكان يذهب إليهم في نديهم وكان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ففكرة أن أنت عشان تعلي من أسهم الدعوة بالحال أو الواقع المطلوب أنه هو يكون موجود في العالم الإسلامي أو في بين المسلمين، فتقوم مقلل من القول أو تقلل من النصح أو تقلل من الدعوة القولية، فده خطأ، ده خطأ فادح يعني. لكن برضو ما ينفعش أبدا يتجاهل قضية الدعوة من خلال إقامة نموذج، من خلال اللي احنا بنشوفه بقى في سورة الفرقان، اللي هو يعتبر حتى رد على الانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم على شبهات المشركين حول النبي صلى الله عليه وسلم اللي موجودة في أول السورة، من خلال إنه أهو أتباعه هم عباد الرحمن، هم عباد الرحمن، هذا النموذج المتوازن، المتوازن بين الدين والدنيا، بين العمل وبين العبادة، بين الأخلاق وبين السلوك وبين التعبد لله سبحانه وتعالى والتنسك، تلاقي فيه حالة من حالات التوازن بين هؤلاء وبين رغبتهم في الله سبحانه وتعالى ورهبتهم منه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم زي ما هنشوف دلوقتي. هذا النموذج المتوازن لو أقيم، أنا عايزك تتخيل كده لما تيجي نسمع دلوقتي، وطبعا هنمر على الآيات اللي بتبين صفات هذا النموذج، نموذج عباد الرحمن، وتتخيل أن مجتمع يعني وجدت فيه هذه الصفات من توازن ومن توسط ومن حتى في الإنفاق لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. هذا النموذج لو أقيم في الواقع الإسلامي، لو أقيم في حياتنا، لو كنا فعلا على هذا الحال وكنا يعني معبرين عن دعوة الإسلام من خلال أفعالنا ومن خلال واقعنا، هل تتخيل إنها تكون في يعني وجاهة أو في مثلا مكان لهذا الادعاء بأن شوف أهو، شوف المسلمين، شوف حالهم، شوف واقعهم، شوف أخلاقهم، شوف عبادتهم، شوف فشلهم، شوف، هل هيكون له نفس الوجه؟ الحقيقة أنا أقول لا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في آخر الصورة اللي عنيت به الكلام عن شبهات المشركين وعن الردود عليها يضع لنا هذا النموذج الذي علينا أن نقترب. نيجي بقى زي عادتنا، معلش كان لازم المقدمة دي في الأول عشان نشوف برضو الأهمية بتاعت إقامة هذا النموذج الاعتباري اللي مش مسمى المرة دي. النهاردة معناش اسم، معناش شخصية مثلا قارون، معناش شخصية السامري اللي اتكلمنا عنها، معناش شخصية بلعام، معناش شخصية بني إسرائيل، لا، نحن معنا النهاردة نموذج اعتباري عام رب العالمين سبحانه وتعالى بيبدأ ان هو هيسمي هذا النموذج او هذا من تنطبق عليهم هذه الصفات عباد الرحمن، لفظ العبودية، ان دول يستحقوا لقب العبودية لله سبحانه وتعالى ولاسم عظيم جدا بعض العلماء حتى رأى ان هو الاسم الاعظم اللي هو الرحمن، اسم الله الرحمن. هؤلاء هم عباد الرحمن. صفاتهم ايه يا رب؟ اول حاجة خالص الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دي أول صفة ربنا سبحانه وتعالى يذكرها، وهي صفة سبحان الله العظيم صفة أخلاقية، كأن البداية بعد طبعا إقرار العبودية هم عباد، عشان برضو ما حدش يقدم الأخلاق على العبادة، لا، كلها حاجات متجانسة ومتضافرة ومتوازية، ما ينفعش، ما هياش مسابقة، الأخلاق أحسن ولا العبادة، العبادة أحسن ولا الأخلاق، جماعة هي حاجة على بعض، هي شيء متجانس متوازي كله مع بعضه، باكج واحدة زي ما بيقولوا. ما ينفعش ان احنا نقعد نقول ايه هي الاخلاق ولا العبادات، طب العبادات ولا الاخلاق، طب نهتم بدي، ما كله يا جماعة، ما هو مع بعضه عباد الرحمن كلام عن العبودية، وبعدين مباشرة صفة اخلاقية في حياتهم، صفة التواضع، الهون، انسان هين لين، يمشون على الارض هونا. وفي فائدة هنا، شوف كلمة يمشون على الارض، الارض هم أعلى منها، هم عليها، خلي بالك الأرض بيجي معها فيه وبيجي معها على، شوف مثلا قول الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فبيمشي فيه، ممكن تأتي حرف الجر ده، لكن هنا لما يجي الكلام عن عباد الرحمن بيجي معها على، هم متعالين على شهواتها وعلى ما يعني يأخذ بالإنسان إليها. فكنا ما كنا بنتكلم في الذي اتبع هواء بالعام، نموذج بالعام، لما قلنا إيه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، في ناس بيخلدوا إلى الأرض وفي ناس بيتعالوا على سفسافها، بيتعالوا على شهواتها الحقيرة، هم أعلى من ذلك، هم لا يذلون أنفسهم لما في الأرض من أشياء دنيوية، فهم أعلى من ذلك، لكنهم مع استعلائهم على شهواتها فهم أيضا متواضعون لأهلها، يمشون على الأرض هونا، مش متعالي كده، مش شايف نفسه، مش قاعد كده اللي هو العكس بقى، عكس هذا، ولا تمشي في الأرض مرحة، وصية لقمان لابنه، ولا تمشي في الأرض مرحة إن الله لا يحب كل مختال فخور. في واحد ماشي كده متعالي ومتكبر، وفي واحد ماشي هونا، إنسان هين، إنسان مش مستكبر على الناس، مش متعالي عليهم، مش بيبص لهم من استعلاء كده، لا، هو واحد منهم، إنسان بسيط، يمشون على الأرض هونا. وإذا خطبهم الجاهلون، طبعا هتتوقع الجاهلون هيخطبهم خطاب أكيد يحتوي على جهل، أكيد يحتوي على استخفاف، إهانات، ممكن يكون فيها نوع من أنواع الانتقاص، قالوا سلاما، متعالين عن المعارك الفرعية، عن الأشياء التي لا طائل من ورائها، عن الجدل العقيم، على طول صدق، خلاص ماشي سلاما. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دي صفة أخلاقية. أو نلاقي يعني إحنا قلنا صفات عباد الرحمن، فهتلاقي على طول بعدها إيه مباشرة، هتلاقي كلام عن عبادة بعدها، هتلاقي في تجانس. شوف احنا اتكلمنا عباد الرحمن الاول، بعد كده في مشكلة في الصوت او حاجة، في حد بيعلق على الصوت، طيب لو في مشكلة في الصوت بس حد ينبهنا أرجوكم. ال- 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 الكلام بقى بعض الأخلاق مباشرة أو بعض الصفة الأخلاقية اللي فيها تواضع وفيها يعني استعلاء عن شهوات الأرض وعدم التفات للمعارك الجانبية اللي بيضعها الجاهلون، هتلاقي مباشرة بعدها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبقى ما كانش عندهم التنافسية اللي بين الأخلاق والعبادة، عادي أخلاقهم كويسة وبيعبدوا ربنا مفيش مشكلة خالص. وشوف حتى الكلام عن العبادة وعن كثرتها، لما ربنا يقول يبيتون لربهم سجدا، بيتين ساجدين لله سبحانه وتعالى، عبادتهم يطلق عليها بالليل كأنهم بيتين على العبادة، بيات يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجودهم لله سبحانه وتعالى وعبادتهم لله. ورغم هذه العبادة ورغم كثرة العبادة، طبعا في كناية عن كثرة العبادة بكلمة يبيتون، بيتين مش أثناء البيات بيقوموا، ده هم بيتين قايمين لله سبحانه وتعالى، يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. بعض الناس لما بيكثروا من العبادة أو لما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليهم في طاعته سبحانه وتعالى وبيكثروا من القرب من الله عز وجل، بتلاقيهم ممكن يحسوا بقى بالإيه، إن هم خلاص بقى ما همنا وما هناك، يبقى خلاص بقى ما عندوش إيه يعني قضية الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من جهنم ما عادش لها مكان بقى، ده أنا راجل عابد، ده أنا راجل بايت قايم لليل متعبد لله سبحانه وتعالى، أنا أخاف من إيه؟ ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر هؤلاء بيذكر معهم صفة خوف من الله عز وجل، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اتكلموا عن جهنم ولم يقطعوا بأنهم ناجون منها رغم كثرة عبادتهم. دي فائدة مهمة جدا، شوف التوازن بين العبادة والتوازن بين أعمال القلوب اللي كثرة العبادة ما خلتهمش يتغفلوا عن عمل عظيم جدا من أعمال القلب وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. ما كانوش مرجئة أو ما أرجأوش الأمر إلى أنهم خلاص بدأنا إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى مكثرين من العبادة يبقى خلاص إحنا موضوع جهنم ده مش وارد معنا، مش موجود أصلا في تصوراتنا أو في أفكارنا. لا، بيدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم من جهنم، يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. بيدعو الله سبحانه وتعالى بصدق وبخوف من الله عز وجل أن ينجيهم من جهنم. بعد كده بعد ما يعني ذكر الكلام عن عبادتهم وعن قلوبهم وعن خوفهم من الله سبحانه وتعالى، لقي كلام تاني برضو عن معاملات وعن أخلاق. والذين إذا أنفقوا، بينفقوا إنفاق سواء إنفاق عام إنفاق دنيوي أو إنفاق في طاعة، الآية بتقبل المعنيين، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى عندهم هنا صفة العدل وصفة التوازن وصفة القصد وصفة البعد عن الإسراف، مفيش لا إسراف ولا في تقتير، مفيش حالة من حالات الايه اللي بيحصل، يعني في ناس ما عندهاش وسط، يا اما يبقى مسرف جدا يا اما يبقى بخيل. لا، شوف دي بقى صفة أخلاقية، صفة القصد والتوسط والتوازن بين ما أنفقه وبين ما أدخره لنفسه. لا، عندهم الحاجتين موجودين. يبقى هنا عندنا صفة أخلاقية جت بعد صفة تعبد. شوف التوازن في الآيات على طول، تلاقي تعامل ما بين، عشان كده زي ما بقولك مفيش تنافسية، ما هو مش يا إما أخلاقك كويسة وعبادتك وحشة، يا إما عبادتك كويسة وأخلاقك وحشة. في ناس عندهم المشكلة دي ويبدأ بقى إيه يفاضل، ليه تفاضل؟ إيه ليه الموضوع ما ينفعش الاثنين يعني؟ يعني يدي ما يجتمعوش سويا؟ لا، هنا في نموذج عباد الرحمن بنلاقي هذا الاجتماع بين الصفات الأخلاقية وبين الصفات المعاملاتية والسلوكية وبين التعبد لله سبحانه وتعالى. بعدها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. بقى كده تعامل بقى في البعد عن كبائر الذنوب، وعن نتكلم هنا بقى عن جانب التقوى في حياتهم. اتقاء طبعا أكبر الذنوب وأكبر الكبائر وأكبر معصية وأكبر يعني شيء يبعد الإنسان، لا، الشرك ليس بعد الشرك ذنب. فهم لا يدعون مع الله إلها آخر، صفتهم موحدين بالله سبحانه وتعالى، ولا يفعلون كبائر الذنوب، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. هنا نموذج لكبائر الذنوب، القتل والزنا. القتل والزنا بيجوا دايما كنموذج لأعظم الذنوب بقى اللي هي برضو فيها علاقة بالآخر، ذنوب متعدية. فقال إيه؟ لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. طبعا لازم الاستثناء لأن فيه بالحق، سواء مثلا يعني بالحق اللي هو إيه القصاص مثلا، الحاجات اللي هي مثلا الذنوب اللي بتستوجب حدود معينة، فدول مستبعدة من جانب، لكن هم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وبعد كده طب افترض واحد وقع في شيء من هذا، وقع في شيء من هذه الكبائر، هل يعني ليس لديه أمل أن يكون من عباد الرحمن؟ تيجي لك الإجابة على طول، ومن يفعل ذلك يلقى أثامة. اللي هيعمل كده واللي مستمرئ هذا الأمر ومستمرئ القتل أو مستمرئ الزنا أو يشرك مع الله سبحانه وتعالى، سواء بقى أنواع الشرك المختلفة، بيعمل كده يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هنا يأتي استثناء أيضا، كأن فيه برضو طاقة أمل أو طاقة نور أو فرصة لمن وقع في هذه الكبائر، إنه يقول له لا الأمل موجود وتقدر ترجع بس بشرط إلا من تاب. يعني وجود الإنسان في عباد الرحمن مع كبائر الذنوب ما ينفعش، الاثنين ما يجتمعوش، لكن إذا تاب. ومش بس هنا تاب بقى، الصورة دي هي الصورة الوحيدة أو الموضع ده في القرآن هو الموضع الوحيد اللي جيل فيه العمل الصالح مع مفعوله المطلق للتأكيد على عظم العمل. هنشوف دلوقتي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أغلب المواضع في القرآن هتلاقي وعمل صالحا، يعملون الصالحات، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، يعمل الصالحات على طول، دي الفعل والفاعل والمفعول به. لكن هنا كمان يجي بقى إيه تأكيد بمفعول مطلق، عمل عملا صالحا. فهنا المفسرين قالك طب إشمعنا في المقام ده ذكر هذا الأمر، يعني ليه هنا عمل عملا صالحا ما قالش يعملون الصالحات أو عمل صالحا، ما قالش ليه بالسياق الطبيعي المعتاد في أغلب سور القرآن؟ قالك لأن هنا كبائر الذنوب الموجودة ما ينفعش معاها أعمال عادية، أو إنك أنت وإنت في التعامل مع كبائر الذنوب وتريد أن تتوب عنها عليك أن تختار لنفسك أعمالا عظيمة كما كانت ذنوبك عظيمة، كأن دي تعوض هذه. يحضرني في هذا المقام مثلا مشهورا في الأمر ده بيذكر لما حد يحب يتوب عن معصية عظيمة جدا، فيقول يعني كأنه بيريد من الله سبحانه وتعالى أن يرى منه خيرا عظيما يمحو به هذا الشر العظيم الذي اقترفه. يحضرني مثل وحشي الذي يعني في شركه قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن قتله ورزقه الله سبحانه وتعالى الإسلام، فقال كلمة يرويها أهل السير، يقولك إيه، قال قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. وحشي هذا اللي قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة، وحشي حط في دماغه بعد ما أسلم إن هو ينبغي أن يفعل عملا عظيما أو يعمل عملا عظيما يعوض به هذا الجرم العظيم الذي اقترفه في جاهليته. فهنا دي بتخلي الإنسان الذي وقع في كبائر الذنوب ويريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى تعلو همته بأن يبتغي عملا عظيما يعوض به هذا العمل الجلل الذي اقترفه في جاهليته أو في أو قبل توبته. فقال هنا إيه؟ وعمل عملا صالحا. اللي يعمل كده إلا من تاب وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك مش بقى يغفر لهم أو يتوب عليهم، لا ده هنا فيه هدية عظيمة جدا في هذه الآيات لعباد الرحمن الذين تابوا وصحت توبتهم وصدقت توبتهم وقرنوها بأعمال عظيمة أبدوا من خلالها صدقهم في رغبتهم في تعويض ما فاتهم من خير بأعمال السوء التي اقترفوها. فقال إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يجي هنا في الآيات دي بقى مقام تبديل السيئات بحسنات. شوف الكرم، كرم الله سبحانه وتعالى إن دول على فكرة خلي بالك أنت لو رجعت آية أو آيتين هتلاقي دول ده فيهم واحد قتل أو واحد زنى أو حتى أشرك مع الله سبحانه وتعالى، بس بعد ما تاب وعمل أعمالا عظيمة وأثبت صدقه من خلال هذه الأعمال العظيمة وهذه التوبة الصادقة النصوح، ربنا يرزقنا جميعا التوبة النصوح. فربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عقوبة من يفعلون هذه الكبائر التي ذكرت في نموذج عباد الرحمن لما ذكر توبتهم، لما ذكر توبتهم جعل لهم بمقابل هذه الأعمال العظيمة، عظيمة الجرم أو الجرم التي اقترفوها، لما أحسنوا التوبة ربنا سبحانه وتعالى قال يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده بيتجلى في معنى الكرم العظيم، إن ربنا سبحانه وتعالى مش بس عفى عنهم، لا كمان بدلت السيئات، لدرجة إن في الأثر إن بعضهم لما يرى يوم القيامة كيف أن السيئات قد بدلت حسنات، يعني يتمنى أن لو له يعني المزيد من هذا لما رأى من هذا المقام الذي بدلت فيه الحسنات بسيئات. ومن تاب وعمل صالحا، تاني تذكير بصفة التوبة وصفة هذه العبادة العظيمة، عبادة التوبة. احنا قلنا فيه كلام عن الأخلاق وكلام عن العبادة، في يعني تجانس شديد جدا بين الصفات الأخلاقية والصفات التعبدية اللي موجودة في نموذج عبادة الرحمن في سورة الفرقان. بعد كده ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور، تاني كلام بقى في معاملات وفي تعاملات وفي أخلاقيات، لا يشهدون الزور، سواء بقى يقصد به شهادة الزور اللي هي الكذب، أو كما يعني ورد عن بعض السلف اللي هو شهادة الأشياء التي تحوي الزور، سواء كانت أعياد غير المسلمين أو المشركين أو أعياد أو أشياء تحتوي على مناهي شرعية أو أشياء تحتوي كل ما يشمله أو تشمله كلمة الزور، لا يشهدونها، لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو، يعني لو غصب عنهم مثلا في شيء من الباطل أو شيء من اللغو أو شيء لا لزوم له، هم يهتمون بمعالي الأمور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي أنهم لا يعنيهم أبدا أن يتلبثوا أو يتلبسوا بهذا اللغو الذي مروا به، مروا كراما لا يشتركون فيه ولا يأخذون منه ولا يعطونه شيئا، مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، بعدما الكلام تعاملاتي أو أخلاقي أو سلوكي، يرجع تاني الكلام عن حاجة متعلقة بقى بالعبادة أو بالآيات أو بالتعامل التعبدي مع شرع الله سبحانه وتعالى، نموذج للتجانس والتوازن بين الدين والدنيا وبين العمل والعبادة وبين التعامل في الأخلاق والتعامل في العلاقة بالله سبحانه وتعالى. هنا بقى الذين إذا ذكروا بآيات ربهم، سواء كانت الآيات المقروءة أو الآيات المرئية في الكون، إذا ذكر تذكر، ودي صفة النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان بيؤكد عليها في قضية الفرق بين الإنسان، دايما بقول ده الفرق بين الإنسان الملتزم أو الطائع أو المستقيم على طاعة الله وبين البعيد عن الله سبحانه وتعالى، إن البعيد خلاص هو خلاص قرر إنه يعني لا يرجع، عمل قرار في حياته إنه هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ذكر ما ذكرش، نصح لم ينصح، هو خلاص بعيد، مقرر إنه هو بعيد. وأما الآخر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر تذكر، لما قال في الحديث الجميل جدا إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، يعني بيفتن بس بيتوب، ينسى بس إذا ذكر تذكر. الحديث ده كان في أوله إن لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، عنده ذنب مؤمن بس ما هو مش معصوم، لكن الفرق بين الإنسان اللي مستسلم للذنوب واللي قاعد منغمس في الشهوات والملذات والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وبين الإنسان الطائع أو ما يصطلح يعني على تسميته ملتزم، إنه هو إذا ذكر تذكر، قلت له اتق الله، قلت له أنت بتعمله ده، طب ما تراجع نفسك، طب كده فبيتذكر. فهنا ربنا بيقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ما بتعاملوش مع آيات الله سبحانه وتعالى سواء اللي في الكون أو اللي بيقرؤوها أو اللي بيذكروا بيها أو الآيات اللي في القرآن، النت بيقطع فبيقطع، فانا هحاول انهي لان الموضوع للاسف المره دي النت سيء جدا. فهنا ما بيتعاملوش مع هذه الايات من منطلق ان هو اصم واعمى مش عايز يشوف، لا، اذا ذكر بايات ربه، اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صم وعميان، بل العكس بقى، عكس الصم والعميان، مبصرون مستمعون، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، مش أصم عن السماع، مش أصم عن التذكرة، لا، يريد أن يتعامل، يريد أن ينتصح، يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أيضا من صفتهم إن هم علاقتهم بآيات الله علاقة رؤية وعلاقة سمع وعلاقة رغبة وعلاقة رهبة، إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بعد كده والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، علاقتهم بأزواجهم وذريتهم، علاقتهم بأبنائهم، تربيتهم حواليهم، إقامة الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم عندهم واضح جدا، إذا ذكروا بآيات ربهم، في الأول كلام عن العبادة برضو، بعد كده علاقات إنسانية، الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي أننا نأتم بمن قبلنا ويأتم بنا من بعدنا، علاقة متصلة بين المؤمنين سلفا وخلفا، هم دول عباد الرحمن، دعائهم لله سبحانه وتعالى بيدعو ربنا سبحانه وتعالى بالآخرة، يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابنا كان إن عذابها كان غراما، اللي قلناه في الأول إنها ساءت مستقرا ومقاما، وبعد كده دعاء بالدنيا أيضا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا، مش منعزلين عن دنياهم، لهم علاقات إنسانية، لهم أزواج، لهم ذرية، ويحسنوا تربيتهم، ويريدوا من الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليهم وأن ينبتهم نباتا حسنا وأن يجعلهم قرة أعين. قرة أعين دي بتشمل كل شيء، بتشمل في الدين وفي الدنيا، قرة أعين أن يبقى أبنائهم صالحين وزوجاتهم وعلاقاتهم الأسرية صالحة، وأيضا يكونوا أناس يشاروا إليهم بالبنان، قرة أعين.
بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات عباد الرحمن، وبعد أن ذكر دعاءهم، دعاءهم بالآخرة وبالبعد عن النار، وبعد أن ذكر دعاءهم بصلاح الذرية، ذكر أخلاقهم وذكر تواضعهم وذكر توسطهم وتجانس الدعاء والعبادة مع الحسن الخلق، يختم الله سبحانه وتعالى فيقول أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، مقابل الكلمة اللي قالوها ساءت مستقرا ومقاما عن النار، يرزقهم الله سبحانه وتعالى بحسن المستقر وحسن المقام في دار الخلد في الجنة. لما قال الله سبحانه وتعالى الغرفة، والغرفة دي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها أعلى درجات الجنة، لما قال سبحانه وتعالى إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لمسافة ما بينهم. هذه الهمة العالية اللي كانوا عليها وطلبهم من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من الأئمة واجعلنا للمتقين إماما، رزقهم الله سبحانه وتعالى أعلى درجات الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. هذه الجنة التي طلبوها والتي تعوذوا من ضدها، تعوذوا من النار رغم عبادتهم ورغم قربهم من الله سبحانه وتعالى، كانوا بيتعوذوا من النار، فربنا سبحانه وتعالى قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم يختم الله عز وجل بعد ذكر هذا النموذج العظيم، نموذج عباد الرحمن، فيقول سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ربنا سبحانه يقول أن يعني قيمتك عند الله سبحانه وتعالى وأن يعبأ الله عز وجل بك تكون من خلال الدعاء، والدعاء هنا يشمل المعنى العام، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو القرب من الله سبحانه وتعالى، هو الاتصال بالله عز وجل، وهذا هو الذي يجعل الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن نكون من هذا النموذج العظيم، نموذج عباد الرحمن اللي من خلاله بتظهر بيظهر التوازن العظيم جدا بين الدين والدنيا وبين الخلق وبين العبادة. فيش تنافس بين العبادة والخلق، مفيش يدي يدي، مفيش يعني عدم أو استحالة للجمع، لا، الاثنين يمكن أن يصيبهم الإنسان إذا علت همته وإذا كان من هذا النموذج. معلش النهاردة البث كان الإنترنت فيه مشكلة، فياريت الأجزاء الأولى لحد هيشوف البث ده في قبله جزئين اتقطعوا بسبب انقطاع البث كذا مرة، وهحاول إن شاء الله إنما على اليوتيوب أدمجهم الثلاثة في بعض إن شاء الله عشان تبقى يعني حلقة كاملة من حلقات نماذجية القرآن. المرة دي كان معانا نموذج عباد الرحمن، تواضع، توسط، قصد، عبادة، قيام، حسن خلق، عدم شهادة للزور وبعد عن مواطن الزور، وعدم بعد عن آيات الله بل تأثر بها وعدم الخر عليها صما وعميانا. كل ذا كان بعض الصفات لو الإنسان حققها يحقق هذا النموذج العظيم، نموذج عباد الرحمن. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.